نعم لا ينسى، يمكن سمع 20 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسى التسمية وقلنا الذبيح حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح؟ بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنا لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب حد الشفرة، أن يحدها لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة بشفرة كالة يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال، هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا يحد أمام الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى. ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجزوا عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح. فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا بسرعة لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأراد الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديه ورجليه، هذا تعذيب، هذا تعذيب لهم. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى وينويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس منهم يذبح ويخرج الدم قبل أن تموت، يكسر العنق من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصرف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأداء، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، اضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. ثم قال الحديث الثامن عشر، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله، نعم، قال: اتق الله حيثما كنت. اتقي أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة، اتبع فيها الأمر. والسيئة مفعول أول، والحسنة مفعول ثاني، تمحها جواب الأمر. ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون مجزوما، ولو لم تكن مجزومة لقيل تمحوها، فهي مجزومة تمحوها. المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم؟ الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات، ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأة إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، قال أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. نعم، هذا الأمر الأول، لا حيث ما كنت. الثاني أتبع السيئة الحسنة، فبين النتيجة وهي أنها تمحوها. الثالث وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق الصفة الظاهرة. المعنى عامل الناس بالخلق الحسن. نعم يا سليم. إذا نعم نعم ما تحلو، لا بد أن يذكر اسم الله عليه. نعم.
هل التسمية يجب للكتاب؟
أي نعم، هذه مسألة ذكرنا بها الأخ يحيى. قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذهب بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن زكاة الكتاب لا يشترط فيها ما يشترط في زكاة المسلم، وأن ما عده الكتابي طعاما فهو حلال. وعلى هذا فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم، إنما يذكي بالخنق ولا يسمي، وإنما يسمي باسم المسيح، فإنها تحل. هكذا ذهب بعض العلماء، لكنه قول بلا شك ضعيف، لأن عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل المسلم والكتاب، وقول ما أنهر الدم يشمل المسلم والكتاب. وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لا تحل ذبيحته، فالكتاب من باب أولى. هذا باعتبار القياس. ذكرت لكم هذا القول لا إقرارا له، ولكن لئلا تظنوا أن المسألة إجماعية، أن كتابية لو ذبح ولم ينهر الدم فإن ذبيحته حرام. المسألة ما في إجماع، لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة المسلم. واضح؟ طيب، ولكن إذا ذبح الكتاب هل نسأل هذا الكتاب أسميت أم لا؟ الجواب لا. هل نسأل كيف ذبحت؟ أذبحت بالصاع أم بالتذكية؟ لا، ما نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا. ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون يعني شروط الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم وكلوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، هو مكلف بماذا؟ بفعل نفسه. سموا أنتم وكلوا. والحمد لله أن الله لم يكلفنا بهذا، لو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمنا رجل مسلم غير الكتاب اللحم ذبحه لكنا نسأله هل سميت أو لا، هل قطعت الوجهين أو لا، هل أنت تصلي أو لا، هل الذبيحة ملكك أو لا. وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل البائع يملكها أم لا، يمكن سرقها. وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاءت هذا البائع، من رجل آخر، هل سرقها أم لا. مشكلة، حلقة ما لها ما لا نهاية. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره. ولذلك ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون أو هل سموا أم لا، أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية ولا سألها كيف ذبحها ولا هل سمت أو لا. ودعاه إنسان في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني الإهالة السنخة هي الشحم المتغير. نعم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه، من ورث النبي من أهل العلم، ولكنه لا يقوله الإنسان إلا إذا احتاج. ليس كلما أراد أن يفارقه قال أوصني مثلا، أو كلما جاء إليه قال أوصني، لأن هذا غير معهود في عهد السلف. أولا ما الذي عرفك بالطريدة؟ أكثر الذين عندي الآن لا يعرفون هذه الطريدة. فإذا غزوت ومعك أناس وطردتم غزالا أو غيره وأشكل عليكم فأتي إلي وأسألني. نعم. إلا مثل ما أظن. نعم. كيف؟ على كل حال إذا كان لا يقدر فاتقوا الله ما استطعتم. الآن عندنا مثلا هنا لا يستطيع الجزارون أن ينحروا البعير وهي قائمة، مع أن السنة أن ينحرها وهي قائمة ومقيدة بيدها اليسرى، لكن عندنا لا يستطيعون، فتجدهم ينيخونها ويربطون رجليها ويديها ويردون عنقها إلى الوراء ويربطونه، ويدعون أنهم لا يستطيعون أن ينحروا البعير وهي قائمة، مع أني الآن مع أني شاهدت أناسا في المسلخ في منى ينحرونها وهي قائمة. نعم. المهم على كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ارفع يدك. ها. لا، كل من ارتد عن الإسلام لا يقبل منه إلا أن يرجع للإسلام. انتهى الوقت. طيب، الحمد لله رب العالمين. يقول: وخالق الناس بخلق حسن، يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم: الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى. يعني على أذى الغير. والوجه الطلب، أربعة أشياء. كف الأذى منين؟ منك للناس. بذل الندى العطاء. الثالث الصبر على الأذى، لأن يعني الإنسان ما يخلو من أذية من الناس. الرابع طلاقة الوجه. قال بعضهم إن هذه هي الخلق الحسن. وضابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من الناس. لا تريد من الناس أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل. لكن خذ ما تيسر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والخلق الحسن معروف. وهل هو جبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب: بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناس. الحلم والأناس. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. في هذا الحديث فوائد: منها وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله: اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت في العلانية أو في السر. وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العلانية؟ لفي هذا تفصيل. إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه، فهنا إيش؟ إعلانها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا تحصل بالإظهار فائدة، فالإصرار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ترك المعاصي الأفضل إعلانه أو إصراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل، فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل. طيب، فإن قال قائل حيث ما كنت هل تفعل الأوامر وأنت في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ فالجواب لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك، انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه. ومن فائدة هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن فائدة هذا الحديث فضل الله عز وجل على العباد، وذلك لأننا لو رجعنا إلى عدل لكانت السيئة لا تمحو الحسنة، لا تمحو السيئة إلا بالموازنة. وظاهر الحديث العموم. وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب ظاهر الحديث لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله وخالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفا أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب لا، لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي نعم مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السلام واللعنة، جزاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على رجل يسني، تعرفون السواني؟ ها؟ السواني يعني إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار، وكان ذلك عند صلاة المغرب. والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف وغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير تسير بشدة. فقال له هذا الرجل صاحب الغيرة وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: يلي فيك ما لك، يقدح فيه ويسب الناس يصلون وأنت تغني، يلا امشي صل امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويلة، قال له: إما أن تنصرف وإلا فهذا العصا في ظهرك. يقولها العامل، والعامل لعله أقوى من هذا الرجل، يمكن يكسر العصا عنه. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال: ما شأنك؟ قال: هذا الرجل يغني والناس يصلون، ولا واني قلت له صل وتهددني. سكت العالم وقال: هل يوم صار من بكره؟ راح العالم الى هذا المكان ووجد العامل يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضا، ولما انتهى أتى إلى العامل وقال له: يا أخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجة أفضل لك من صلاتك واحدة، والثواني ممتن عليه ترجع. فقال له: جزاك الله خير، كلامك مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسمونها المسوقة وراح نور. قال: جزاك الله خير، جاءني رجل بالأمس فعل كذا وكذا، ولولا أنه صرف لكسرت العصا عنه. وجاء وصلى عادي. شوف أيهما أولى؟ صار الثاني أولى. أرفق بالناس وتحمل، خالق الناس بخلق حسن يخالقوك بخلق حسن. أسئلة خمس دقائق. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. ينطبق. نعم يحرم الصيد. إذا صاد ونسى التسمية حرم الصيد. أحمد. أي نعم. ما تجزي، لأنه إذا أنهر الدم خلاص ما بقي إلا الموت، إذا قطع الوجهين ما بقي إلا الموت، ما يكفي، لازم يعرف من أول قطرة. نعم.
الغضب في الله كيف يكون وكيف ينفذ؟
إيش؟
الغضب في الله.
نعم.
أي نعم. كيف يكون وكيف ينفذ؟
الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعزيرات وما أشبه. نعم. نعم. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم سيتركون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم. نعم. ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، انه لا بد للكبائر من توبه. نعم. ارفع يدك. لا قبلك. يلا تكلم. الصبر له عقل ولا ما له عقل؟ ها؟ مميز لا بأس، يذبح ويسمى. لكن ما رأيكم فيما لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صلى عليه صلى عليه ظبي وذبحه دفاعا عن نفسه، هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. طيب، فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام لا يحل، لا بد أن يقصد بالتذكية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم.
إذا معروف أن
لكن هل تعلم أنهم لم يذكروا الله عليه؟
نعم، هذا معروف بالعرف والمكتوب من أنفسهم.
مكتوب إيش؟
الطريقة الذي يستعمل للذبح كل الشاة والبقرة.
نعم.
مكتوب هذه الأشياء، هل علينا أن نأكل؟
لا، إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نأكل.
وإذا موجود مسجل لبعض المذابح المسلمين هناك يستعمل مسجل الله أكبر بسم الله أكبر.
أي نعم نعم. لا لا يصح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجل قبل 10 سنين يسمي على ذبيحة قبل 10 سنين. لا ما أحد. لكن أنا في شك من كلامك الأول لأن يذبحون يكتبون ذبح على غير اسم الله.
هذا في كل شركات في أمريكا هذا لا بد أن يكتب الطريقة الذي يستعمل للذبح.
إيه؟
يستعمل للذبح.
أي تمام تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح.
نعم.
اللهم عافنا. نعم. نعم.
الله يا شيخ، بعض الناس يحد الشفرة أمام الذبيحة ويقول إنها لا
تحد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهاء، دعها فهمت أو ما فهمت، لكن الواقع أن تفهم. سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع، إذا جعل أشحد سكين أمامها هرب، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله حيث ما كنت؟ ما معناها؟ ما معنى حيث ما كنت؟ أي في أي مكان كنت. تمام. طيب، يشمل العلانية والخفية، يشمل العلانية والخفية. وما هو القول الجامع في معنى التقوى؟ لا أعطني هذا، فعل الأوامر وترك النواهي على علم وبصيرة. طيب، ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة؟
كلما عملت سيئة أن تعمل بعدها حسنة فتكون كفارة
له. أنا سألتك عن معنى، ما قلت من أول ما لا يتركب. ها أعد.
سيئة أن يتبع بعدها حسن،
أن يأتي بعدها بحسن. طيب، وماذا تكون نتيجة؟
أن يكفر عن هذه السيئة.
ماذا تكون نتيجة كما في الحديث، لفظ الحديث؟
فيمحوها الله.
تمحوها الحسنة، تمحو السيئة. طيب، ما المراد بالحسنة التي تمحوها؟ فيها قولان، الأول ها أي حسنة؟ طيب، التوبة. نعم، والصحيح أنها عامة في التوبة وغير التوبة. طيب، ما معنى قوله خالق الناس بخلق حسن؟ سعد، إيه؟ بخلق حسن مثل إيش؟ يعني القول الجامع بخلق الحسن بذل الندى يعني العطاء وكف الأذى والصبر على الأذى. وطلاقة الوجه أربعة أشياء. ثم نأخذ الدرس الجديد عن عبد الله بن عباس عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رداءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب منه الحديث، فيقول له رجل: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ فيقول: لا أوقظك لأن الحاجة لي. وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، حتى إنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابة، والمقصود المعنى. فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا. فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه: يا غلام، إني أعلمك كلمات. الجملة مؤكدة بإن، لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. أعلمك كلمات، أجمل ثم فصل. وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه الشيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله. وقوله أعلمك كلمات جمع كلمة، الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. وهو قد قال جمل: رب ارجعون، جملتان: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثلاث جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر بيت، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة. وأما قول ابن مالك رحمه الله في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، فهذا مراده في اصطلاح النحويين، أي أن النحويين قد يطلقون الكلمة على الكلام، أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة. بدأ بها تفصيلا، قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، جملة مكونة من فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، جوابه يحفظ. وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظ. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظ فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيعطيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. كررها احفظ الله لتكرر الجزع وتنوعه. الأول قال احفظك،